بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتيجة البحث فيما تقدم أن التعارض الاصطلاحي الذي له أحكامه الخاصة في الروايات لا يصدق على كل مورد يكون قابلا للجمع العرفي، ومثل هذه الموارد الخارجة عن حقيقة التعارض خرجت في تعريف المتن بقوله أو بتقييده التنافي في كونه بحسب الدلالة ومقام الإثبات، فإنه في موارد العام والخاص مثلا بين المدلولين يوجد تنافي، لأن مدلول أكرم كل عالم لزوم إكرام العالم وإن كان فاسقا، ومدلول لا تكرم الفساق حرمة إكرام الفاسق وإن كان عالما، وبين هذين المدلولين يوجد تناف ظاهر، لكن في مقام الدلالة والإثبات يكون هذا التنافي بدويا يزول بأدنى التفات، فتحصل أن الجمع العرفي على أنحاء، وذلك لأن التصرف قد يكون في أحد المتنافيين وقد يكون في كليهما، وعلى كل تقدير يكون سبب التصرف إما ملاحظة المجموع أو ملاحظة أحد المتنافيين، وفي موارد الجمع العرفي لا يفرق بين قطعي الصدور وبين ظني الصدور، فيقدم النص والأظهر على الظاهر وإن كان الظاهر قطعي الصدور.
بخلاف موارد التعارض الاصطلاحي، فإن الأمر يختلف. فإذا جاء خبران متنافيان في مقام الدلالة ويبقى العرف فيهما في الحيرة والجهالة، فهذا له صور وأنحاء. وهذه الأنحاء ناشئة من أنه في كل دليل وخبر لابد أن نلحظ أصولا ثلاثة: أصالة الصدور، وأصالة الظهور، وأصالة ماذا؟ الجهة. وحينئذ قد يكون كل واحد من الخبرين المتعارضين قطعيا الصدور، وقطعيا الدلالة، لكنه بلحاظ الجهة ليس كذلك. يحتمل أن يكون أحدهما واردا للتقية، وقد يكون كل واحد منهما قطعي الدلالة وقطعي الجهة لكنه ظني الصدور. ويختلف الحال بين هذه الأنحاء التي أشرت إلى بعضها، وإلا هي أكثر من ذلك. فقد يعلم إجمالا بكذب دلالة أحد المتعارضين، وقد يعلم إجمالا بكذب صدور أحدهما، أو بكذب صدور أحدهما في بيان الحكم الواقعي، فإذا ورد خبران متواتران أو آيتان قرآنيتان ولكن في مقام الدلالة كانا ظاهرين، فهنا لا علم إجمالي بماذا؟ بكذب صدور أحدهما. ليش؟ لفرض القطع بالصدور.
ولكن يوجد علم إجمالي بكذب دلالة أحدهما. المقصود من الكذب ليس المعنى المنفي، يعني ببطلان دلالة أحدهما. وعلى هذا الأساس يتضح لنا متى يقع التعارض بين أدلة السند ومتى يقع التعارض بين الدلالة. ففي صورة القطع بالصدور لا يوجد تعارض بحسب أدلة السند لفرض صدورهما معا. نعم، في صورة كونهما مظنوني الدلالة فإن حجية السند في أحدهما تتعارض مع حجية السند في الآخر، وعلى ذلك يقاس سائر الأمثلة. نقرأ هذا المقدار، في بعض الأمور تحتاج إلى شرح أكثر في التطبيق نذكرها. وليس وجه، نقرأ أيضا ما شرحناه يوم أمس صفحة 438. وليس وجه تقديمها، تقديم الأمارات، حكومتها على أدلة الأصول. ليش؟ لأنه يشترط في الحكومة النظر، وهنا غير متوفر هذا الشرط لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه. قد يقول أنه باعتبار تشترك معها في المورد ومتعرضة لموردها، فهذا نوع من النظر. يقول: وتعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها وشارحة لها، وإلا كانت أدلتها أدلة الأصول أيضا دالة ولو بالالتزام على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل للأمارة. فهذا إشكال نقضي، وهو مستلزم عقل النفي ما هو قضية الأمارة، بل ليس مقتضى حجية الأصول إلا نفي ما قضيته عقلا، ليس مقتضى حجية الأمارة إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا. يعني اللي هو هذا الاستلزام العقلي، يعني إذا كان أحدهما حج في شيء فهو ينفي عقلا دلالة الآخر لا لفظا. ضرورة أن نفس الأمارة لا دلالة له إلا على الحكم الواقعي، وقضية حجية الأمارة ليس إلا لزوم العمل على وفقها شرعا. نعم، المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه، الذي الخلاف الذي هو قضية، وهو يعني الخلاف قضية الأصل، لأن المفروض الأمارة تدل على الحرمة مثلا والأصل يدل على الحلية. فالدليل الذي يدل على الحرمة ليس مفاده إلا دليل الحجية، يقول لك اعمل بذلك، يعني اجتنب. لازمه نعم أنه ليس بحلال، ولكن هذا ليس من سنخ الدلالة اللفظية. هذا مع احتمال أن يقال إنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحج عقلا وتنجز الواقع مع المصادفة وعدم تنجزه في صورة المخالفة. هذا مع احتمال أن يقال أن الحجية ليست بمعنى الطريقية، بل هي بمعنى لزوم العمل على وفق الحجة، بمعنى أنها تكون منجزة ومعذرة.
أي
واحد؟
يعني هذه هذا مع احتمال ان يقال ان ليس قضيه الترجيع الا لزوم العمل على وفق الترجيع، في مقابل ان قضيه الترجيع ليست الا لزوم العمل على وفقها شرعا. عظم جعلها انه هذا بينما جعل ما جعل الحكم المواثق او جعل ما يوجد من الجزئي والمعتدي يشير الى المصلحه المستقيم يعني.
بلي هذا سوف يأتي، هذا يشير إلى ما تقدم في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، لأنه هو قبل قليل ماذا قال؟ وقضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا. في مقابل ذلك يقول يوجد احتمال أن يكون أنه لا، ليست فقط حجية الأمر يعني منجزة ومعذرة، اتفقنا؟ لا أنه معنى صدق الثقة يجب أن تعمل على وفقه شرعا، معنى صدق الثقة يعني هذا الثقة خبره منجز ومعذر. هذا واضح واضح واضح، هذا لأن ذكره كاحتماله، هناك جزم، هناك ذكرنا هناك أنه مرة نحمل عبارة المصنف على أن المجعول الابتدائي هو التنجيز والتعذير، وهناك يأتي كلام المحقق الإصفهاني في أن التنجيز والتعذير هل هو قابل للجعل أو ليس قابلا للجعل. ومرة لا نبني هناك أن عبارة المصنف المقصود منها أن المجعول شيء يستتبع ويستلزم التنجيز والتعذير، وليس التنجيز والتعذير هو المجعول المباشر. وعلى هذا حملنا عبارة المصنف سابقا، وقلنا لذا أن قوله السابق لا يتنافى مع مسلك الطريقية وتتميم الكشف. أما هنا هذه العبارة الأخيرة التي ذكرها كاحتمال، هذا مع احتمال أن يقال إنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا. خب، لزوم العمل على وفق الحجة عقلا يريد أن يقول بأن المجعول في الأمارات ليس حكما تكليفيا، ليس حكما تكليفيا حتى نقول أن الشرع يستتبع وجوب العمل على وفقها. المجعول في الأمارات لزوم العمل على وفق الحجة شرعا الذي يستتبع التنجيز والتعذير. صحيح صحيح، هنا لم يكن الآن بصدد الاختيار، يعني يريد أن يقول أنه على الأول، على المبنى الأول، على المبنى الأول لا يلزم الإشكال، وعلى المبنى الثاني أيضا من باب أولى لا يلزم الإشكال، وليس بصدد اختيار.
ما وجه الأولوية؟ ما وجه الأولوية في أنه لو قمنا بجعل أن معنى الحجية هو جعل شيء يستتبع المنجز والمعذرية لا يحصل تنافي، أما لو قمنا مثلا بلزوم العمل على الشرعي فإنه يكون هذا خفي. وش الخفاء عن الأولوية؟
واضح أنه في البداية بل ليس مقتضى حجيته إلا نفي. هو لماذا ساق هذه العبارة كلها؟ ساق هذه العبارة ليدلل على أنه لا يوجد نظر، صحيح، وأن مجرد التطابق في المورد، مجرد التطابق في المورد لا يقتضي أن لسان هذا ناظر إلى ذاك. هذا أصل البحث، صحيح، يريد أن يجيب عن إشكال وتعرضها لبيان حكم موردها. خب، فيقول هنا عندنا عدة مباني. المبنى الأول أن تكون حجية الأمارة راجعة إلى ماذا؟ إلى لزوم العمل على وفقها شرعا. طيب، يعني جاءت أمارة خبر ثقة يدل على حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، والاستصحاب يدل على بقاء الوجوب، صحيح، فوقع بينهما التنافي. فبلحاظ دليل حجية الأمارة ماذا يقتضي؟ هل يقتضي جعل الحكم المماثل؟ طيب، فلا يكون هناك نظر إن هذا يقول هذا يجب، ولا يشرح ذلك الذي يقول يستحب أو يستصحب أو يجب أو ما شاكل ذلك، هذا يقول هذا يحرم، التفتنا؟ فلا حينئذ لا يوجد نظر لأحدهما على الآخر. هذا إذا قلنا بماذا؟ بوجود مجعول شرعي. أما إذا قلنا أصلا ما في مجعول شرعي، فإذا ما في مجعول شرعي تكون القضية أوضح. ليش؟ ليش تكون القضية أوضح؟ تكون القضية أوضح باعتبار أنه أيضا لا يوجد مورد التقى مع مورد، يعني ما في حرمة حتى نقول التقت مع مورد الاستصحاب الذي يقول بالوجوب، لا، ما في جعل لحكم تكليفي أصلا، وإنما مجرد أنه منجز ومعذر. واضح الفكرة؟ هذا وجه في أنه على الاحتمال الثاني يكون المسألة أوضح من الأولى. فإذا إذا قلنا بأنه صدق الثقة مرجعه إلى إنشاء جعل مماثل لما أخبر عنه الثقة، خب هذا ما أخبر عنه الثقة حرمة وذاك وجوب، فليس أحدهما مفسرا للآخر. إذا كان كذلك فمن باب أوضح أنه إذا قلنا ما في مجعول شرعي أصلا وإنما مجرد العقل يحكم باتباع الحجة في كونها منجزة ومعذرة، أعم من أن تكون في موردها موافقة مخالفة بشكل مطلق، فلا يوجد مجعول شرعي حتى نقول هذا المجعول الشرعي ناظر إلى ذاك أو غير ناظر. وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال ويكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل، ظاهر العبارة هكذا، ظاهر العبارة أنه بناء على نظرية تتميم الكشف، يعني هذا كنا سوف نشرحه، بناء على نظرية تتميم الكشف ظاهر العبارة أنه حينئذ سوف ينتفي الشك الموجود في أدلة الأصول أو في موضوع الأصول العملية، وهذا الانتفاء بما أنه تعبدي بواسطة تتميم الشارع له وتعبد الشارع به فتكون من باب الحكم. وكيف كان؟ لكن بلحاظ ماذا؟ حينئذ تكون الحكومة بلحاظ لا ذات الأمارة، بلحاظ دليل الأمارة، هذا ينبغي أن نفرق بينه. وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال ويكون مفاده في الأمارة نفي الحكم الأصل، حيث إنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه، التفت العبارة، وليس مفاد دليل الاعتبار الأمارة هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال ويكون مفاده في الأمارة، هذا إلغاء احتمال الخلاف، نفي حكم الأصل، لأن الأصل المخالف للأمارة يدل على الوجوب، خب الأمارة تدل على الحرمة، فينفي احتمال الخلاف يعني ينفي الوجوب، حيث إنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه، حيث إنه يعني مفاد الأمارة حكم الاحتمال بخلاف مفاد الأصل في هذا الاحتمال، لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه كيف وهو حكم الشك فيه واحتماله، فافهم وتأمل جيدا، التفت إلى هذه العبارة شوي، لأجل أن الحكم الواقعي الأمارة تكشف عن حكم واقعي بخلاف الأصل، الأصل يقول لك هذا حكم ظاهري، يعني هذا حكم الاحتمال مع بقاء الاحتمال. ولا ترفع هذا الموضوع لأنه لأن الشيء لا يرفع موضوع نفسي، تبعنا. بينما الأمارة إذا كانت لاغية لحكم الاحتمال الخلاف فيتبين الحكم الواقعي، فحينئذ من هذه الجهة لا يكون هناك حكومة. فانقدح بذلك أنه لا تكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل والأمارة إلا بما أشرنا سابقا وآنفا وهو الورود. فلا تغفل، يعني بما أشرنا سابقا في خاتمة الاستصحاب وآنفا قبل قليل، فلا تغفل هذا ولا تعارض أيضا. أيضا من جملة الأمور الخارجة عن تعريف التعارض ماذا؟ موارد العام والخاص والمطلق والمقيد. إذا كان أحدهما قرين على التصرف في الآخر كما في الظاهر مع النص أو الأظهر مثل العام والخاص والمطلق والمقيد أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر، حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرين على التصرف في الآخر. وبالجملة الأدلة في هذه الصور، يعني النص والظاهر والأظهر والظاهر، وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها كما مثلت في أكرم كل عالم ولا تكرم العالم الفاسق مثلا، إلا أنها غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات، بحيث تبقي أبناء المحاورة متحيرة، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف إما في الجميع كما ذكر الشيخ الطوسي في مثال ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، فهنا يقتضي التصرف في كليهما بحمل ثمن العذرة السحت على خصوص عذرة الإنسان ولا بأس ببيع العذرة على عذرة غير الإنسان، بناء على كون العذرة لمطلق مدفوع مطلق الحيوان، اتفقنا؟ وإلا إذا قلنا أنها مختصة بمدفوع الإنسان فحينئذ لابد أن نتصرف ماذا؟ في الهيئة أو في البعض عرفا بما ترتفع به المنافات التي تكون في البين. وحينئذ بما أن العرف لا يتحير فلا نحتاج إلى قواعد الترجيح الخاصة بباب التعارض، ولا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعيا أو ظنيا أو مختلفا، يعني واحد قطعي واحد ظني، فيقدم النص أو الأظهر وإن كان بحسب السند ظنيا على الظاهر، ولو كان الظاهر بحسب السند قطعيا، وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة لإثبات، وإنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها من الخبرين مثلا قطعيا دلالة وجهة، فيكون نعلم بكذب أحدهما من ناحية ماذا؟ لا من ناحية الدلالة، لأن المفروض أن كل واحد منهما كان نصا في المطلوب، لا من ناحية التقية لكوننا قد قطعنا بأن كل واحد منهما صدر لبيان الحكم الواقعي، فحينئذ نعلم بأن أحدهما غير صادر أصلا، أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكل، فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل، إما للعلم بكذب أحدهما أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها، فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ كما لا يخفى. فصل يأتي.